بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والرعاية الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في عرض الآيات التي دلت على لزوم إطاعة النبي في الأحكام العرفية الاجتماعية الأمور السياسية وثبوت الولاية له وللأئمة عليهم السلام في هذه المجالات. وقلنا من أهم الآيات: إنما وليكم الله، النبي أولى بالمؤمنين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. هذه الآيات هي المهمة في إثبات هذا الشيء. إنما الكلام في حقيقة هذه الولاية وفي درجات هذه الولاية، ما هي الولاية الثابتة للنبي والأئمة عليهم السلام. المرحوم الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مرآة العقول بحسب هذه الطبعة الجديدة الجزء الثالث بحسب هذه الطبعة في من صفحة 142 إلى بعد، بمناسبة تفريغ الروايات التي دلت على أن الله فوض إلى رسوله ثم قال وفوض إلينا كما فوض إلى رسوله، بمناسبة التفريغ ذكر كلاما مفصلا في حقيقة التفريغ وأقسام التفريغ وهي بعينها الولاية لا فرق فيها. و نحن تیمونن و تبرکن به کلامهی و خصوصا کلامه مجموع نقره نص عبارتهی سابقا تعرضنا له اجمالا نقره به تفصیل آخر. قلت لكم انه قدس الله نفسه تعرض لعنوان تفضیل تفویل و نحن نقول محل البحث الولای لكن نجمع بینهم. قال قدس الله سره ثم اعلم ان التفريض يطلب على معان بعضها منفي عنهم عليهم السلام و بعضها مثبت لهم. الاول التفريض في الخلق و الرزق و التربيه تربيه رب يعني و الاماته و الاحياء، فان قوما قالوا ان الله تعالى خلقهم وفوض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. وهذا في المصطلح يطلق عليه عنوان الولاية التشريعية، هذا التفريض الذي قاله تكويني، هذا في المصطلح يطلق عليه الولاية التكوينية. طبعا حقيقة الولاية التكوينية ودرجاتها تحتاج إلى شرح، لا الوقت يسأل ذلك ولا محل البحث. اصولا ولایت تکوینی خارجتون از امور اجتماعی و عرفیه، لکن المرحوم شیخ المجلسی قال و هذا یحتمل وجهین. اصولا حقیقت ولایت تکوینی هو کلام هو فی التفویض الا فی ولایت تکوینی یمکن تصویر به سو وجوه اکثر من هذین الوجهین. الوجه الاول ان یقال انهم یفعلون جمیع ذلک به قدرتهم و ارادتهم و هم الفاعلون لها حقیقتا، قال فهذا كفر صريح دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية ولا يستريب عاقل في كفر من قال به. المعنى الثاني أن الله تعالى يفعلها مقارنا لإرادتهم، يعني إذا أرادوا ذلك كشق القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حية وغير ذلك من المعجزات. طبعا هذا معنى من الولاية خصوص المعجزات، لكن المعنى الذي أراده أوسع من ذلك. فإن جميعها إنما تقع بقدرته سبحانه وتعالى مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم لأنهم صديقون كما في الرواية. فلا يأبى العقل من أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم ثم خلق كل شيء مقارنا لإرادتهم ومشيئتهم. هذا المعنى الثاني للولاية التكوينية. قال قدس الله سره هادا و این کانل عقل لا یعارضه کفاهن، یعنی صراحتا، یعنی یکون و شعن هم مثل شمس مثلا و الما و تراب کیف انه مظاهر لاسم الرازق الرزق یکون به هذا ترتیب، ها علام ها کده مظاهر لجمیع اسماء الله، لکن ال اخبار الكثير مما اوردناها فی کتاب البحار یمنع من القول به فی ما عدا المعجزات، فرق بین المعجزات کما اشعر معلی ما ان القول به قول بما لا يعلم لا نستطيع ان نكشف هذا اذ لم يرد ذلك في الاخبار المعتبره فيما نعلم وما ورد من الاخبار الداله على ذلك خطبه البيان في خطبه البيان انا راز من المحيي الى ان يقول وامثالها فلم توجد الا في كتب الغلاة واشباههم ما انه يمكن حملها على ان المراد كونها علتن غاییتن لایجاد جمیع ممکنات و مکنونات و انه تعالی جعلهم مطاعن فی الاراضین و السماوات ظهور المعجزات سرن و یطیعهم به اذن الله تعالی کل شیء حتی الجمادات، این حدیث القدسی المعروف اقول لشیء کن فیکون و تقول لشیء کن فیکون و انهم اذا شاء و امرن لا یرد الله مشیتهم نعم لکنهم لا یشاؤون الا ان یشاء الله و ما ورد من الاخبار لو انه بحث عقائدی و نقرا کل کلام فی نزول الملائکه و الروح لكل امر الیه و انه لا ينزل من السماء ملک لامر الا بدا به فليس لمدخلیتهم فی تلك الامور هذه الروايه لا استفاد ولا للاستشاره به فيها بل له الخلق و الامر تعالی شأنه ولیس دالک الا لتشریفهم و اکرامهم و اظهار رفعت مقامهم. قد روت تبرسی فی کتاب الاحتجاج عن علی ابن احمد القمی قال اختلف جماعت من الشیعه فی ان الله تعالی عز و جل فرض الى الائمه صلوات الله علیهم ان یخلقوا و یرزقوا فرض الیهم الخلق و الرزق فقال قوم هادا محال لا یجوز علی الله لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل وقال آخرون بل الله عز وجل أقدر الأئمة على ذلك وفوض إليهم فخلقوا ورزقوا وتنازعوا في ذلك تنازعا شديدا فقال قائل ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان هو النائب الثاني من الضابه صلى الله عليه وسلم و ذکرنا ان هذا الرجل و النائب الثالث خسروه من کبار النباب این لهم شأن کبیر فی الطائفه و تفصیل فی مجال آخر فتسألونه عن ذلك لیوضح لكم الحق فيه فإنه طریق الى صاحب الامر ارواح نافده فرضیت الجماعت به ابی جعفر و سلمت و اجابت الى قوله فكتب المسأله و انفذوها الیه فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته من عبارته إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأما الأئمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق إيجابا لمسألتهم يعني المعجزات بعبارة أخرى وأن الخالق دائما الرزق وإعظاما لحقه إلى بعده كلامه رواية أخرى عن كتاب الصدوق على كيف ما كان طبعا هاتان درجتان من الولاية التكوينية درجة كما بتعبيره كفر ودرجة قال عقلا ممكن لكن نقلا الروايات لا تساعد الأدلة لا تساعد و على اي حال الولايه تكوينيه ظاهرا خارجه من مفاد الايه حتى ولو فرضنا ان الروايات دلت عليه دلت على ان الائمه لهم كذا وكذا كما جاء في قوله تعالى المدبرات امرا الائين حتى لو فرضنا انما وليكم الله ورسوله ليس نابا الى هذه الولايه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر كلمه اولي الامر ليست ناظرة الى الولاية التكوينية و اذا فرضنا للولايه التكوينيه معاني اخرى مثلا تينتهم حقيقتهم ان الله خلق تينه الابرار من عليين و غير ذلك نورانيتهم خلقكم الله انوارا فجعلكم بعد شيء مهدئين ما ذلك كل هذه المقامات التكوينيه لاهل البيت خارجتون عن هذه الولايه التي الان محل الكلام. و قد ذکرنا سابقا اشرنا سابقا ان ظاهر بعض الروایات الاشاره الى هذا ان الله اصطفى آدم و نوحا على العالمين ذریه بعضها من بعض في نفس الآيات و اما الروایات كثيره ان الله اصطفاني اصطفى القريش ثم اصطفاني من قريش الروایات الداله في انه المصطفى يعني مختار من قبل الله سبحانه وتعالى كثيره ليس غرضنا الدخول كيف ما كان اصولا الولایت تکوینیه به جمیع مراتبها و به جمیع معانیها ای معنا فرض لها خارجتون عن سیاق الآیات هذه الآیات المبارکه اصلا لیست ناظرتن الى مسئله الولایت تکوینیه. ثم قال قدس الله نفسه الشیخ المجلسی الثانی التفویض فی امر الدین یعنی الولایت تشریعیه طبعا هو کلامه فی التفویض فی الولایت التفویض لكن نحن قرأنا عبارته لبحث الولاية. وهذا أيضا يحتمل وجهين. الوجه الأول أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عليهم السلام عموما أن يحلوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا من غير وحي أو بإلهام أو يغيروا ما أوحي إليهم بآرائهم كما ينسب إلى السنة مثلا النبي قال تلك الغرانيق الأولى لما كان يقرأ السورة المباركة قال قدس الله نفسه وهذا باطل لا يقول به عاقل فإن النبي صلى الله عليه وآله كان قد ينتظر الله دائما أياما كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيهما انه تعالی لما اکمل نبیه بحیث لم یکن یختار من الامور شیئا الا ما یوافق الحق و الصواب لتکمیل الله تعالی له و لسعت افق نفسه بحیث ینظر بنفسه المبارکه الى حقایق الاشیاء ینقل عن رسول الله حدیث فی کتب الفلسفه بالخصوص اللهم ارنا الاشیاء کما هی مو معلوم ثبوتها علی المشهور ولا يحل بباله ما يخالف مشيئته لاحظوا حتى لا يحل بباله لا يخطر بباله ما يخالف مشيئته سبحانه في كل باب فرض إليه تعين بعض الأمور الله سبحانه وتعالى فرض إليه بعد التكوين كالزيادة في ركعات الفرائض وتعين النوافل من الصلاة والصيام و طعمت الجد في روايات السنة ان رسول الله اطعم الجد السد و غير ذلك مما سيأتي بعضها في هذا الكتاب اظهارا لشرفه و كرامته عنده ولم يكن اصل التخير الا بالوحي ولا الاختيار الا بالالهام ثم كان يؤكد مختاره بالوحي كما في الرواية اجاز الله ذلك ولا فساد في ذلك عقلا و قد دلت النصوص المستفيضة عليه و ظاهر الكلين و اكثر المحدثين القول به ثم قال و الصدوق رحمه الله و این اوهم كلامه نفي ذلك يمكن تأويله بما يرجع الى نفي المعنى الاول لانه قد اورد في كتبه اكثر الاخبار الدالة على المعنى الثاني لا سيما في كتاب علل الشرائع ولم يردها ولم يتعرض لتأويلها وقال في الفقيه وقد فوض الله عز وجل الى نبيه امر دينه ولم يفوض اليه تعدي حدوده انصافا سبق ان شرحنا مفصلا غريب من الشيخ الكلوني في كتاب بصائر الدرجات موجود في كتاب الاختصاص المنسوب الى الشيخ المفيد موجود في عده كتب وفيما بعد ايضا الاصحاب تلقوها بالقبول. خب هذه الولاية عبارة ما يسمى في بعض الروايات بقضاء رسول الله قضاء رسول الله كذا وكذا وهذه الولاية عبر عنها بالولاية في التشريع وفي هذا المجال قرأنا مفصلا رواية صحيحة لفضيل بن يسار، قرأنا تلك الرواية: إن الله جعل الصلاة ركعتين فزاد رسول الله في الصلاة ركعتين إلا المغرب فزاد فيها ركعتين، ثم إن الرسول جعل هذه الزيادة في الحضر دون السفر، قرأنا هذه الرواية المفصلة. وروايات إن الله حرم الخمر من العنب وحرم رسول الله كل مسكر وغير ذلك من الموارد التي تطبيقات موجودة في النصوص. والظاهر هذه الدرجة من الولاية مرادته، يعني إطلاق قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، قضى الله ورسوله، لم يثبت أن القضاء هنا بمعنى فصل الخصوم. الآن في كتب الفقه القضاء بمعنى فصل الخصوم، لكن في هذا الآية المباركة الظاهر أن القضاء أوسع من ذلك، أما بالنسبة إلى الله عادة ليس فصل الخصوم، تشريع إذا قضى الله. بالنسبة إلى الرسول نلتزم بالأوسع من قضاء الله، يعني نلتزم بأن المراد بقضاء الله تشريعاته وقضاء رسوله يشمل التشريعات أيضا. وقد سبق أن شرحنا مفصلا عندما شرحنا متن حديث به اصطلاح لا ضرر، جاء هذا التعبير في كتاب به اصطلاح مسند احمد في زيادات ولده عبدالله على مسند والده: ان عبادة ابن الصامد قضى رسول الله كذا وكذا، قضى رسول الله ان لا ضرر ولا ضرار. جعل هناك جملة من الاحكام التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشريعات، جعل من جملتها لا ضرر. وقد سبق ان شرحنا ان لا ضرر به تعبیر سیوطی یفتنی علیه خمس الفقه، قال من القواعد خمس قواعد یذکر ان الفقه یفتنی علیها، منها لا ضرر، و ان لا ضرر یفتنی علیها خمس الفقه، انصافا کذلك و قیل ربع الفقه. ف مراد به قضا تشریعه صلوات الله سلام به هذا المعنى، یعنی به تکمیل من الله سبحانه و تعالی و واقعه یرجع الى الله اخیرا. و كذلك اطیع الله و اطیع الرسول ظاهرا كذلك له اطلاق، اطیع الرسول یشمل ما یحکم به رسول الله ما یشرعه الرسول، چرا میشه مشکل نداره شامل تشریع هم بشه چه اشکال داره، ظاهر لفظ شامل. و كذلك انما ولیکم الله و رسوله اذا ثبتت له الولایه ولم تحدد بشه، حالا من جمله شون ولایتی فی المجتمع، یرا عملا صحیحا نافعا للمسلمین لا يوم القيامه. فمعیار هذا التشريع، معیار هذا بس سنه، جعل به اصطلاح قوانین ثابته على كل المكلفين الى يوم القيامه، لا قوانین محدود به زمان مثل الصلاة. انصافا شمول طائفه من الآيات المباركه لهذا النحو من التشريع ولا اشكال فيه. كذلك قوله تعالى كما جاء في الروايات: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. فهذه الآيات المباركة تشمل هذا القسم من الولاية، وهذا القسم من الولاية قطعا بحسب، يعني بحسب الشواهد القطعية ثابتة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. با تکمیل الهی است و با نظر الهی. الثالث تفویض امور الخلق الیهم من سیاستهم، تأدیبهم، تکمیلهم، تعلیمهم و امر الخلق و اطاعتهم فیما احبوا و کرهوا و فیما علموا جهت المصلحه فیه و ما لم يعلموا، و هو المراد به هذا الخبر تفویض امور الخلق. و هذا معنا حق دلت عليه الآیات و الاخبار و ادله العقل. المعنى الثالث به تعبیره من التفویض او به تعبیر نامن الولایه، الولایه لرسول الله فی الامور الاجتماعیه. طبعا قال سیاستهم و تأدیبهم، هذا الذي قاله قدس الله نفسه يمكن تقسيمه الى قسمين: الامور الاجتماعیه الصرفه التي راجعت للمجتمع و الى شؤون المجتمع. وقد سبق ان شرحنا انه النبي الاعظم بما انه مسئول من قبل الله لكمال المجتمع الإسلامي ولتكميل المجتمع الإسلامي يشرع لهم ما فيه كمالهم، وهذه التشريعات تختلف عن القسم الأول، هذه التشريعات موقتة ليست ثابتة. فلرسول الله مقامان من التشريع، تشريع دائم الى يوم القيامة و تشريع موقت. یه رابط المجتمع یقول الان لا تفعلوا هذا شيء، الان لا مثلا لا تعاملوا مع اليهود، الان مثلا لا تعاملوا مع الدولة الفلانية، القضايا الاجتماعية مثلا، مسألة الجيش، مسألة به اصطلاح ارسال مثلا الوفود، قبول الوفود، به اصطلاح جمع الاموال، توزیع الاموال، کیفیت توزیع، كل هذه الامور التي هي امور موقته، احکام حکومیه، احکام ولائیه، يحتاج اليها المجتمعات، المجتمعات تحتاج اليها، و لابد من قیمه، اما ان نتصور القیم شخص معین كما قيل وهو المشهور بين المسلمين، وإما أن يكون القيم بإسلام ما ينتخبه الناس أو نفس الناس بلا قيمة، ناس وصلوا في إدراكهم العقلي إلى درجة لا يحتاج بلا قيم، هم يدفعون الزكاة، هم يقومون بتفقد الفقر، هم يقومون بإدارة الجيش، هم يقومون بالدفاع، هم كل الأمور هم يقومون بها. ولذا نقول إن شاء الله تعالى ذهب بعض معتزله الى انه مع قيام الناس بهذه الامور لا حاجة للدولة، لا حاجة للحاكم، لا الى النبي ولا الى غيره، لا نحتاج الى وليه. ولذا قالوا ان الامامة ليست واجبة، اذا نقص موجود نحتاج الى الولاية، و اما اذا لا يوجد نقص لا حاجة للولاية. نقرأ هذا المطلب فيما بعد. الان هذا بالنسبة للامر الاول في كلامه، و اما تأديبهم و تكميلهم نستطيع أن نجعله قسما آخر ولو هو جعلهما قسما واحدا، وخلاصته أن من جملة شؤون النبي صلى الله عليه وسلم تأديب وتهذيب النفوس الشخصية أيضا غير الولاية الاجتماعية. مثلا يحكم على شخص واحد أنه لا يترك صلاة الليل لتكميله الشخصي، لاستكماله الشخصي. و كذلك بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام، هم للاستكمال الشخصي و للتكامل الشخصي يأمرون الفرد بشيء، و في مثل هذا هذه ولاية على كمالهم، لكن كمالهم الشخصي لا كمالهم الاجتماعي. يجعلون شيء المستحب واجبا على شخص، يفرضون عليه شخصا. يعني بعبارة أخرى غرض النبي تکمیل الناس شخصا و اجتماعا. هذا مرحوم المجلسی جمع بینهما. یستفاد من مجموع الادله ایضا ثبوت هذا الحقین، یعنی الاجتماعی و شخصی. و هذه الروایات المبارکه التي قرعناها الى هذا الحق انصافا واضحت الدلاله في شمول هذا الشيء، اطیع الله و اطیع الرسول، خصوصا کلمه اولی الامر منكم و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذه الآيات المباركه، ما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله، شمول الايات المباركه التي قرأناها لهذين الصنفين من الولايه ايضا في تصورنا واضحه. الامر الرابع، التفريغ لبيان العلوم والاحكام اليهم بما ارادوا ورأوا المصلحه فيها بسبب اختلاف عقولهم وافواههم افهامهم او بسبب التغییر. هذا قد يعبر عنه الولایت في البيان، على البيان. یعنی ان الائمه عليهم السلام قد يلاحظون الان اذا بينوا هذا الحكم قد ينصدموا به الناس، حتى الشيعه قد لا يقبلون. مثلا اذا فرضنا من باب المثال اتكلم انه لو جاء في كلمات الامام الصادق ان الامام مثلا لا يقدم على قبره، لا يصلى على قبره ولا مصابيا له، يكون مؤخرا على قبره، لعله في نفوس الشيعه صعب قبولها. اما فيما بعد تدريجا الامام الصادق بين امر الامامه كذا الائمه المتاخرون الامام الهادي صاحبه، جاء في التوقيع المبارك عن الامام المهدي بان الامام لا يقدم عليه ولا يصلى الى جنبه، حينئذ يمكن للشيعه قبوله، يعني في هذا الزمان قبوله سهل عليهم. هذه مصلحتهم، هم اعلم بها، يلاحظون الخصوصيات، فلذا بإمكانهم أن يؤخروا بيان بعض الأحكام إلى ما بعد، لهم الولاية في ذلك. وسبق أن شرحنا أن هذه المسألة بعنوانها كانت مطروحة بالخلاف، ذهب الجملة من العامة منهم الحسن البصري في روايتنا موجود أن الذين يكتمون العلم ما أدري أن تخرج من أفواههم ريح تتأذى منه الملائكة وكذا في المضمون من هذا القبيل في روايتنا. سئل الإمام الصادق عن ذلك فقال عليه السلام ما زال العلم مكتوما منذ خلقه الله. ثم قرأ الآية المباركة وقال رجل من آل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني ما بين الحقائق للناس إلا في وقت متأخر. ثم صلوات الله وسلامه عليه في روايات كثيرة قالوا نحن نلاحظ هذه الجهات في البيان، قد نبين شيء وقد لا نبين شيء. عدة روايات سابقا شرحناها قرأنا بعضها الآن فقط أشير إشارة عابره في كتاب جامع الأحاديث في المقدمة في حجة قدر الثقة في حجة فتوى الأئمة في هذا الباب لو تلاحظون الإخوة هناك طائف من الروايات فيها صحيحة كثيرة. هي قلتم ما قوله تعالى ما معنى من المراد بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر؟ قال نحن أهل الذكر. قلت فعلينا السؤال؟ قال نعم. قلت فعليكم الجواب؟ قال لا، ذاك إلينا إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. ثم قرأ قوله تعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. فمن جملة شؤون الولاية لهم إن جملة ما فوض إليهم ولهم الولاية عليه أن يختاروا الظرف المناسب لبيان الأحكام، ولذا يمكن أن يأتي حكم في لسان إمام متأخر أو المناسب في ذاك الزمان يبين، ليس فيه مشكلة من جملة شؤونهم. وما دام لم يأت ذلك الزمان يعمل بظاهر الشريعة، مثل إذا كان مجرى أصل العدبي إنسان يبني على العدم إلى أن يبينه الإمام. هذا من جملة معاني التفويض ومن جملة معاني الولاية، الولاية على البيان تبيين. لا يكلف الإمام إمام كل زمان أن يبين جميع الأحكام، يلاحظ الشؤون و يلاحظ التغيير. أيضا أهم شيء في ذلك الشؤون والتغيير. تفيض بيان العلوم والأحكام إليهم بما أرادوا ورأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم وأفواههم أو بسبب التغيير، فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية بعضهم بالتغيير. دليل للنبي ولا أمة أفهام الناس يعني بل ويسكتون عن جواب بعضهم للمصلحة ويجيبون في تفصيل آيات وتعليلها وبيان الحكم والمعارف بحسب ما يحتمله عقل كل سائل كما سيأتي، ولهم أن يجيبوا ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة عليكم المسألة وليس علينا الجواب. كل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت كما يأتي في خبره. ولعل تخصيصه بالنبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم. ثم هل هذه الولاية ثابتة لهم؟ قلنا روايات كثيرة في ذلك. و اما هذه الآيات اللهم إلا إذا كان مثلا بحسب إطلاق الآية، بحسب إطلاق الآية لا يحتمل البيان، أنا لا بس يمكن إذا قضى الله رسوله أمرا ولو بحسب الظاهر مثلا بتغية إذا حكم و أطيع الله و أطيع رسوله للأمر يشمل هذا الشيء، و لا بس بأن نلتزم بشمول درجة من هذه الولاية للفقهاء إن شاء الله كما سيأتي، ولكن عليهم البيان، يعني ليس الفقهاء مفرض إليهم كما إلى الأئمة عليهم السلام. والبيان الذي الآن متعارف في الرسائل العملية التعبير بالإحتياط الوجوبي، يعني إذا فرضنا أن الدليل غير تام أو إذا فرضنا أن الدليل عندهم تام لكن لا يتناسب مع الوضع الاجتماعي يلتجئون إلى الإحتياط الوجوبي، لا بس مع بيان النقطه لا بس، مدى افضل بحسب نظره الصلاه في الدار الغسليه او في الثوب المخصوص صحيحه، لكن يبين هذا الحكم للناس يقع الناس في مشاكل فيحتاط وجوبا الفقيه يحتاط. تاخير البيان مع ما يشعر بذلك ثابت للفقيه ايضا. هذا بالنسبه الى المعنى الرابع. الخامس الاختيار لهم التفويض والولايه في ان يحكموا بظاهر الشريعه او بعلمهم و بما يلهمهم الله تعالى من الواقع و مخ الحق في كل واقعته، يعني هم بامكان من يحكموا بما عليه الناس و هم يحكموا في مورد بما عليه الواقع. هذا في بحث تارا تعرضنا له، وإنصافا هذا شيء ثابت له، وتقريبا هذا مرجع إلى التغيير، إلى شؤون التغيير، بإلى الواقع لا يتغير. المعنى السادس التفريغ في الإعطاء والمعنى، يعني الولاية في الإعطاء والمعنى. جاء في عدة من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لفلان الأرض الكدائية، عدة أراضي أقطعها جعلها لأشخاص. بالنسبة إلى بيت المال يعطي لشخص أكثر من شخص. خب في غزوة حنين تعلمون، يعني في هجومهم على الطائف، الرسول أعطى لبعض كبار المشركين السابقين كأبي سفيان 100 أرض، حتى الأنصار تأذوا من ذلك وتكلفوا على رسول الله بأنه لمثل أبي سفيان يعطي 100 أرض ولا أقل من ذلك. فنزلت الآيات في بإصطلاح قبول الحق لرسول الله، فإن الله خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها، فلهم أن يعطوا من شاء وأن يمنعوا من شاء. هذا المعنى الذي أفاده قدس الله نفسه، يعني التفاضل في الإعطاء. هذا أصله صحيح لكن يحتاج إلى موارد معينة، يعني في كل مورد أوكل إليهم. مثلا الخمس نحن نذكر، يعني ذكرنا في محلي، احتمالا الخمس يكون تحت نظر الإمام مباشرة بخلاف الخراج. الخراج ليس بس تحت نظري، الخراج لعامة المسلمين يقسمه فيهم. هذا الذي ورد في الروايات أن أمير المؤمنين صلى الله عليه كان يقسم بالسبية، هذا في الخراج لا في الخمس. الخمس من المحتمل أن يكون ميزانية أموال خاصة للإمام بما هو زعيم المسلمين وبما له أسرة لا بد أن يغني هذه الأسرة عن بعض المشاكل. فلذا من المحتمل قويا، يعني من المطمئن به والشواهد القطعية تؤيده، أن الخمس ليس من بيت المال، وتفصيل أنه ما هو من بيت المال وما هو ليس من بيت المال يحتاج إلى شرح. الظاهر من مجموع الشواهد كما قاله الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في رسالة القضاء، القضاء مفهوما باسم الأشتياني هو للشيخ وغيره في غيره، الخمس ظاهرا ليس من بيت المال. هذا الذي الآن جملة من الأعلام مصرون على أن الخمس من بيت المال، الشواهد لا يمكن مساعدتها على هذا الرأي. الرسول أول خمس أخذه صرفه في أموره الشخصية، قلنا أول خمس أول مال خمسه رسول الله غنائم وبدر، كانت 100 أرض فخمسه النبي وأخذ لنفسه 20 أرض، فكان في النفس التاريخ، فكان يجري على زوجاته وعلى نفقات الخاصة به ترتيب معين. على عين الشواهد لا تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخمس في بيت المال، وأصولا في زمانه صلى الله عليه وسلم إلى أواخر حياته لم يكن هناك بيت باسم بيت المال، بعض الغرف كان باسم بيت الصدقة. تفصيل هذا الأمور في مجال آخر. على عين هذا الأمر إجمالا في الأموال التي أمرها موكول إليه من جهته، في الأراضي من جهة أخرى، الأنفال من جهة ثالثة، أمرها كل ما كان أمرها راجع إليهم بما هم ولي الأمر لهم التصرف فيه بالزيادة والقلة، يعطون لشخص أكثر ولشخص أقل، يقطعون يعطون مثلا يعطون قرية لشخص، يعني مثلا واديا أرضا لشخص، اقطاع بالاصطلاح، يقطعون أرضا لشخص معين. من ما بصل إليهم الخمس يعطون لشخص أكثر. بالفعل في جملة من العطايا أن مثلا الإمام الكاظم بالخصوص كان يعطي لشخص 30 أن لا يعطي لشخص آخر. هذا الأمور فيما إذا كان راجعا إليهم الأمر حق، وأما ما كان لعامة المسلمين من جملة صفات الإمام التقسيم بالسبيل. أصلا من الفوارق بين أئمتنا وهؤلاء الظلم والخلفاء الجور أصلا كان هكذا في كرام أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه، ليس الإمام إلا العامل بالكتاب العادل في الرعية القاسم بالسبيل. فهذا الذي له يقول الولاية في الإعطاء والمن، هذا بالنسبة إلى ما يرجع إليه في الأنفال مثلا. و اما بالنسبة إلى ما كان للمسلمين بدرجة واحدة يفضل بينهم، هذا لم يثبت. لم يثبت شمول الولاية لهذا الشيء. و من جملة الأمور التي كانت قطعا لعامة المسلمين على استواء الخراج في زمان رسول الله عمدة الخراج من خيبر وفي ما بعد من أرض العراق عمدة الخراج وبعض الأراضي التي في ما بعد فتحت إذا أرادنا على الدخول هذا مسلم. وكذلك الجزية التي تؤخذ من النصارى على أيضا على أمور أموال التي كانت ترد بيت المال لا بعنوان ما يكون راجع إلى نفس الولي والحاكم حينئذ هذا ينبغي تقسيمه حسب ما قسمه الله سبحانه وتعالى. وهذه الولاية أيضا ثابتة بنفس الآيات المباركة. هذا المعنى السادس. وهذه الولاية من شؤون الحكومة الآن ليس شيئا مستغلا الآن عندنا. هذه هي الدرجة بصلاح السادسة بتعبيره من التفسير من الولاية. من جملة الأمور التي راجعت في الولاية ولم يتعرض له مسألة القضاء ورفع الخصومة وأن كل ما يقوله ويحكم به يكون صحيحا ويمضي عليه الطرفان لا بد من ترتيب الآثار عليه. نحن بالنسبة إلى الحكومة والقضاء طبعا يحتاج إلى شرح. بالنظر إلى بعض الشواهد قلنا يمكن أن يقال أن ما يحكم به النبي أو الوصي أو الفقيه بناء على شمول الولاية يكون هو الواقع. يعني بعبارة أخرى إذا حكم النبي مثلا بأن هذا العبا ملك لزيد وفي الواقع لم يكن له حسب الشواهد مثلا ملك لزيد بمجرد أن يحكم الحاكم القاضي يكون واقعا له. يحتاج إلى شرح الآن لا يسأل مجال الآن بما أن هذا المطلب من خصائصه لكن إنسانا خب خلاف ظواهر ومن قطعت له بشيء من أخي فكأنما قطعت له قطعة من النار في النصوص موجود الآن يحتاج إلى شرح وتفصيله. ظاهر النصوص هكذا ولكن محتمله. وهذه الولاية مصادرة مضافا إلى ظاهر الآيات الولاية في القضاء يعني ما يقوله رسول الله صلى الله عليه في مقام الخصومة بين الطرفين ليس لهما بعد رفع اليد عن ذلك لابد لهما من تصديق الآثار حتى لو فرضنا أنه لو فرضنا في حق الرسول الرسيل صعب تصوره لو فرضنا أنه خلاف الواقع يجب الالتزام به ويجب المضي عن ويجب على الطرفين تنفيره ولا يجوز لأحدهم بسعى النكول عن ذلك بل لابد من الالتزام. هذا المنصب يستفاد من الآية المباركة ما كان المؤمن ولا مؤمنة ويستفاد من روايات كثيرة
حتى يحكمون
بله حتى يحكمون في ما شجع قدر متقن هو القضاء قدر متقن ولو يشمن غيره
فإذا كان
نحو من العهد يرى المصلحة في الإعطاء لا خب العهد يقتضي إعطاء كل شيء حقه لعل هذا الإنسان وغني يحصل له 30 عرض لكن إنسان أحتاج العهد فيه في القضاء لكن له وجه آخر وحاصله أن النبي إذا يحكم بشيء فهو يصبح ملكا لأن المعيار في الملكية حكم النبي بل فحينئذ لا بد أن نتصور أنه قطع في الأول قطع من النار بلحاظ ما قبل الحكم وأما ما بعد الحكم واقعا يصير ملكا له يعني جميع آثار يورث كذا وبقية الآثار. أنا قلت لكم لا ليس غرضي الدخول هذا خلاف ظاهر النصوص بله تسهيل در مثل أمور ولائي إشكال نداره در أمور اجتماعي إشكال نداره. هذا منصبا على صداك تفسير آخر في باب القضاء لا بد أن نحكم ليس غرض نهانا الثابت جزمن لرسول الله منصب القضاء و آيات المباركة التي قرأناها في الولاية تشمل هذا المنصب. هذه جملة من الأمور التي الولاية النبوية تشملها والولوية إن شاء الله. و بالنسبة يبقى القسم الأخير من الولاية الولاية قسم آخر من الولاية الولاية على الأمور الشخصية في مجالها الخاص مثلا يحكمون على شخص معين من دون أن تكون القضية اجتماعية يحكمون على شخص معين بفراق زوجته تارة خلاف بينهم
والقضية أصبحت مشكلة يرفع الأمر إليها وهو يحفظ لها. وأخرى لا، هو يرى من المصلحة من دون خلافه أن زيد يطلق زوجته، يأمر بتطليق زوجته، كما أنه صلى الله عليه وسلم زوج بعض النساء وهن محترمات من بيوت محترمة إلى بعض الأشخاص الذين بحسب الظاهر مثلا عبدون أو مثلا من بيت رضي أو كذا، فزوج أخت عبد الرحمن بن عوف لبلال أفضل لمقدار، زوج مثلا بنت عمتي زينب وهي عليهم صفصة عبد المطلب من أقوى بيوت العرب ومن أقوى بيوت قريش، زوجها لزيد، زيد غلام له، غلام كان رسول الله أهتره النبي، ولذا يقال أن زينب ما كانت ليس دائما بينهم خلاف، ما كانت تقبل، فزوجه رسول الله وزوجها على رسول الله بعد مجد. فهل النبي صلى الله عليه وسلم له الولاية في الأمور الشخصية البحتة؟ تأمل، من دون أن تكون قضايا اجتماعية، يأمره بأن مثلا يبيع داره، يبيع غلامه من دون خلافه، من دون رفع القضية إليه، تنازع بينهما، لا من دون نزاع. الإنصاف أنه لا يبرد استفاض ذلك من إطلاق قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكذلك قوله في حجة الولاء ألست أولى بكم من أنفس رسوله، من جهة المقارنة بين ولاية الله وولاية رسوله، والله أولى بكل شيء تكوينا وواقعا، فالولاية في الحق سبحانه وتعالى بما أنها ناشئة من الولاية التكوينية الإيجادية، وهذا يشمل جميع المراتب حتى ما يرجع إلى صلب ذات الشخص، فليس من البعيد أن يقال أن هذه الولاية أيضا ثابتة للنبي والأئمة عليهم السلام، ولعل اعتبار الأسمة في الإمام عندنا من هذه الجهة، يعني اعتبار العدالة وحدها لا تكفي، ولذا لعل أن الإمامية أنار الله برهانهم أعطوا هذه المنزلة للنبي والأئمة اشترطوا فيها بالعصمة حتى لا تصدر مثل هذه الولايات عن سفه عن أمر مثلا غير صحيح. المعصوم لا يصدر، في رواية في سمعان الأخبار للشيخ السلوم قلت ما معنى أن الأئمة معصومون؟ قال هم معصومون بالله، الله سبحانه وتعالى يعصمهم، فجعلوا له هذه السعة من الولاية حتى على أمورهم الشخصية. بس يأتي إن شاء الله تعالى حتى القائلون بولاية الفقيه المشهور بينهم باستثناء بعضهم لم يثبتوا هذه الدرجة للفقيه، والإنصاف هذه الأدلة الموجودة إثبات هذه الدرجة للفقيه بها في غاية الصعوبة والإشكال، هذه هي الدرجة الثامنة من الولاية. يأتي الله تعالى. صلى الله على محمد.